بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الجنائز عند باب الصلاة على الميت، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، فنن الدية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية، وهذا هو الدرس رقم 55. يقول الشيخ زيد الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: باب الصلاة على الميت. يقول: قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، وموقف الإمام فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا، والوسط من أنثى وحيث اجتمع، فالرجل أوله الإمام موضعا. الشر قوله: قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، أي أن الصلاة على الميت المسلم قد ثبتت فرضيتها على جماعة من المسلمين بالنص الصريح وبإجماع أهل العلم ثبوتا لا تردد فيه ولا شك يعتريه ولا نزاع بين من يعتد به من أهل العلم النافع والفقه في الدين. وصلاة الجنازة أيها الإخوة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فأما النصوص الدالة على مشروعيتها فكثيرة جدا، أذكر منها ما يلي: أولا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة أيام حياته، ما لم يمنع مانع شرعي من صلاة على الجنازة كالدين في أول الأمر، حيث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من به دينارين، ثم بعد ذلك لما قام أحد الصحابة بكفالة بسداد عنه صلى عليه، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت الدينارين؟ كالدين في أول الأمر أو غيره من الموانع المعروفة في كتب السنة. أيها الإخوة، الموانع المعروفة عند أهل العلم في كتب السنة أن الذين لا يصلى عليهم كشهيد المعركة، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 217: شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه. كذلك أيها الإخوة، ممن لا يصلى عليه كذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم، أي لم يصلوا على الشهداء. كذلك الذين لا يصلى عليهم السقط، أي الجنين الذي يسقط من بطن أمه ولم يبلغ 4 أشهر، فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس إنسانا، ولأنه لم ينفخ فيه الروح. قالت اللجنة الدائمة للحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني صفحة 408: إذا لم يتم له، أي الجنين، 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح فلا يصلى عليه. باكرمهم. كذلك من الذين لا يصلى عليهم المرتد، أي الذي ترك الإسلام إلى الكفر، فعل قولا مكفرا أو قال قولا مكفرا فارتد عن الإسلام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض في نور على الدرب المجلد السادس صفحة 14: المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي، أي اليهود والنصراني، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام، فإن أسلم يعاد إلى الإسلام مرة أخرى فذاك، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفرا، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه. كذلك أيضا الذين لا يصلى عليهم المنافقين، المقصود به النفاق الاعتقادي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس 160: فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه هو، صلى عليه من يعلم نفاقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة أي حذيفة في غزوة تبوك قد عرف المنافقين أي اسم المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لا يصلي عمر رضي الله عنه على من لم يصلي عليه حذيفة لمعرفته بأسمائهم. فهؤلاء هم الذين لا يصلى عليهم صلاة الجنازة شهيد المعركة والسقط، أي الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل أن يبلغ 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح، والمرتد والمنافق. وكما ذكر الشيخ من عليه دين. أيضا أيها الأخوة، من الأدلة على مشروعية صلاة الجنازة ثانيا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أي جاءه الخبر من الصحابة أو بالوحي على أنه مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بهم أي الصحابة إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات وهو غائب. وهذه وفي رواية عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. الشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن صلاة الغائب ليست سنة إلا على رجل لم يصلى عليه. فإذا علمنا أن شخص مات لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه صلاة الغائب، أما إذا علم أن شخص صلي عليه فإنه لا يسن على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يشرع الصلاة عليه. قال: أما إذا صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. وقال: ولو كانت صلاة الغائب مشروعة لكان أول من سنها للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي على الذين صلي عليهم. أما من لم يصلى عليهم كالنجاشي فهذه سنة ثابتة تفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة ما أثر عنهم يقول أنهم صلوا على الغائب عندما يموت الخلفاء أو يموت الأمراء لم يصلوا عليهم. وهذا الذي ذكرنا يقول الشيخ ابن عثيمين رأي الشيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله. لكن إذا أمر ولي الأمر بصلاة الغائب على شخص من الناس كانت الصلاة عليه طاعة، لأن ذلك من طاعة الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله في بعض فتاويه: بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى على الغائب عن مطلقا كالشافعية والحنابلة كالأحناف أقصد، وبعضهم يرى الصلاة عليه وهم الشافعية والحنابلة. يقول: لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات في بلاده، أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه في الصلاة على الغائب إلا هذا الحديث. وإذا كان الغائب إمام عدل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا كان الغائب إمام عدل وإمام خير صلي عليه صلاة الغائب، يعني سواء صلي عليه أو لم يصلي عليه. وهكذا علماء الحق إذا ماتوا يشاع الصلاة عليهم، هكذا علماء الحق ودعاة الهدى إذا صلى عليهم صلاة الغائب فهذا أحسن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي عليه الصلاة والسلام. يقول والمهم أما أفراد الناس يعني غير من له شأن في الإسلام من الأمراء والعلماء ونحيهم، أما أفراد الناس كالآباء والأمهات والإخوان والخالات والأقارب والجيران وغيرهم من الذين يموتون بعيد عن أهل أهاليهم، فإنه لا تشرع يقول الصلاة، أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام وهو النجاشي، لأنه أول المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا الحبشة ونصرهم إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا الدليل الثاني على جواز صلاة الجنازة صلاة على النجاشي. الدليل الثالث صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظفه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدوها، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها أو عنه وقالوا مات، قال أفلا أذنتموني أي ليصلي عليها معهم، قال فكأنه إصحابه صغروا أمرها أو أمره وقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. اللهم استعان. وغيرها في هذا المعنى كثير من الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة على الجنازة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في كل عصر، يقول الشيخ زيد رحمه الله، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في كل عصر على اعتبارها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط أي الإثم عن الباقين، ولم ينازع في ذلك، لم يختلف في ذلك أحد فيما أعلم على مشروعية فرضيات صلاة الجنازة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن لها شروطا وأركانا يجب استيفاؤها، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة المكتوبة كالإسلام والنية والتمييز والعقل واستقبال القبلة ورفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة، إلا ما أخرجه الدليل وهو دخول الوقت. ليس لها صلاة الجنازة ليس لها وقت محدد يصلى من ليل أو نهار، إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي عند تضوء الشمس للشروق والغروب. وأما أركانها أي أركان صلاة الجنازة فقد ذكر الفقهاء منها ستة، أي ستة أركان. أولا النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا القيام مع القدرة عليه وهو واجب في جميع الصلوات المفروضة ومنها صلاة الجنازة. الثالث بمعنى أن الإنسان إذا صلى جالسا في صلاة الجنازة على كرسي وقادر على القيام فإن الصلاة غير صحيحة. الثالث التكبيرات الأربع التي كانت آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أركان الصلاة. الرابع قراءة الفاتحة، لأن قراءة ركن في كل ركعة أي من الصلاة المكتوبة والنافلة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسمى بالصلاة الإبراهيمية. السادس التسليم، فيبدأ في التحيات لله والصلاة الطيبات إلى اللهم صل على محمد إلى آخره. السادس التسليم، سواء كانت تسليمتين أو تسليمة واحدة على اليمين، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك قريبا. شيخنا النجم رحمه الله يرى أن التسليم أن التسليم في الجنازة تسليمتان مثل باقي الصلوات. ومما ينبغي أن يعلم أن مما ينبغي أن يعلم ما فيها من الفضل، أي صلاة الجنازة ما فيها من الفضل والأجر إذا كانت ابتغاء مرضات الله وتحسن نية الإنسان فإنه أجر على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبع حتى يفرغ منها أي من دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، أي جبل أحد، أو أحدهما مثل أحد. ومثل ما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، من صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة، فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. فقالت عائشة: صدق أبو هريرة، أي أن من صلى على الجنازة حتى تدفن فله قيراطين. قال ابن عمر رضي الله عنهم: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، بمعنى تساهلنا في الصلاة على الجنائز. قوله: وموقف الإمام فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا والوسطى من أنثى، وحيث اجتمع فالرجل أوله الإمام موضعا، أي إن المشروع في موقف الإمام من الجنازة وقت الصلاة عليها هو حذاء رأس الرجل، أي مقابل رأسه، ووسط المرأة، لما جاء عن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. فينا العلاء بن زياد العدوي لما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، يا أنس بن مالك، كن يا أنس بن مالك، قال: هكذا كان رسول، قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. وفي لفظ فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وسطها. قال: نعم. ولما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بوسطها. في هذه النصوص يقول شيخنا رحمه الله: دليل قوي لجمهور القائلين بأن موقف الإمام من جنازة الرجل عند رأسه والمرأة وسطها، ذلك لأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين. ولا أرى وجها لمذهب أبي حنيفة أن الإمام يقف حذاء صدرها، ولا دليل الإمام مالك في قوله إن الإمام يقف حذاء رأس حذاء الرأس من الرجل والمرأة على حد سواء لخلو المذهب من الدليل. ووفق الإمامان الشافعي وأحمد القول الحق في هذه المسألة، حيث وافق الجمهور بأن الرجل الإمام يصلي عند رأس الرجل الميت، وإذا كانت الميت امرأة فإنه يصلي في وسطها، يعني عند بطنها حول بطنها. قوله: والوسطى من أنثى وحيث اجتمع، فالرجل أوليه الإمامة موضعا، لأنه إذا اجتمعت جنائز متعددة إما أن يكون ذكورا فقط، وإما أن يكون إناثا فقط، وإما أن يكون ذكورا وإناثا معا. فإن كان ذكورا فقط أو إناثا فقط فسنة أن يجعل الأفضل مما يلي الإمام، سواء كان سواء من الذكور أو من الإناث. يعني مثلا إذا كان أحد الرجلين حافظ كتاب الله والآخر غير حافظ كتاب الله، فإنه يكون قريب من الإمام الحافظ كتاب الله. وإن كان ذكورا وإناثا معا فالسنة أن يجعل الرجل الذكر مما يلي الإمام، والأنثى مما يلي القبلة. هذا هو التفصيل الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية تفيد أن التقي هو الكريم على الله، ويستحق من الخلق التكريم لأنه ولي الله. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خير شاهد لهذا التفصيل، حيث قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربين على عجمي، ولا لعجمين على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. فهذه النصوص الكريمة يقول شيخنا زيد رحمه الله تدل على تقديم الأفضل على غيره في حال الحياة وبعد الممات، كما تدل آية النساء على تفضيل الرجل على المرأة كما هو الغالب من حال بني آدم. ثم إنه قد حصل التقديم لجنازة الرجل على المرأة في عهد من هم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمار بن أبي عمار قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، لأن الصبي ذكر ووضعت المرأة وراءه، فالسنة تكون الذكر سواء كان كبير أو صغير عند الإمام، وبعده تكون المرأة أو الطفلة صغيرة. فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، صلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة، فسألتم عن ذلك وقالوا السنة، أي تقديم الذكر مما يلي الإمام ثم بعد ذلك الأنثى. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، وجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا. يعني الشخص الإمام الميت الأول الذكر، وبعده إلى جهة القبلة الأنثى، وهكذا. أو الرجل يكون في أمام الإمام، وليس المقصود بهم أنهم يصفون كصفوف الصلاة. كما وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وابن لها، يقال لها زيد بن عمر، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، في الناس يومئذ ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. وقال: فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة. لو كان هذا ميت صغير ذكر فإنه يقدم على الأنثى الكبيرة. فهذه الآثار تدل على التفصيل الذي تضمنته الأبيات الآنفة الذكر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الجنائز عند باب الصلاة على الميت، كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، فنان الديه شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية، وهذا هو الدرس رقم 55. يقول الشيخ زيد الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: باب الصلاة على الميت. يقول: كثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، وموقف الإمام فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا، والوسط من أنثى وحيث اجتمع، فالرجل أوله الإمام موضعا. الشر قوله قد ثبتت بالنص والإجماع دون تردد ولا نزاع، أي أن الصلاة على الميت المسلم قد ثبتت فرضيتها على جماعة من المسلمين بالنص الصريح وبإجماع أهل العلم ثبوتا لا تردد فيه ولا شك يعتريه ولا نزاع بين من يعتد به بين من يعتد بهم من أهل العلم النافع والفقه في الدين. وصلاة الجنازة أيها الإخوة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فأما النصوص الدالة على مشروعيتها فكثيرة جدا، أذكر منها ما يلي. أولا، مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجنازة أيام حياته، ما لم يمنع مانع شرعي من صلاة على الجنازة كالدين في أول الأمر، حيث امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من به دينارين، ثم بعد ذلك لما قام أحد الصحابة بكفالة بسداد عنه صلى عليه، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت الدينارين، كالدين في أول الأمر أو غيره من الموانع المعروفة في كتب السنة. أيها الإخوة، الموانع المعروفة عند أهل العلم في كتب السنة أن الذين لا يصلى عليهم كشهيد المعركة، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث صفحة 217، شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه. كذلك أيها الإخوة، ممن لا يصلى عليه كذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم، أي لم يصلوا على الشهداء. كذلك الذين لا يصلى عليهم السقط، أي الجنين الذي يسقط من بطن أمه ولم يبلغ 4 أشهر، فإنه لا يصلى عليه لأنه ليس إنسانا، ولأنه لم ينفخ فيه الروح. قالت اللجنة الدائمة للحوث العلمية والإفتاء المجلد الثاني صفحة 408، إذا لم يتم له أي الجنين 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح فلا يصلى عليه، فأكلمهم. كذلك من الذين لا يصلى عليهم المرتد، أي الذي ترك الإسلام إلى الكفر، فعل قولا مكفرا أو قال قولا مكفرا فارتد عن الإسلام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض في نور على الدرب المجلد السادس صفحة 417، المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي، اليهود والنصراني، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام، فإن أسلم يعاد إلى الإسلام مرة أخرى فذاك، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفرا، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه. كذلك أيضا الذين لا يصلى عليهم المنافقين، المقصود به النفاق الاعتقادي. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 160، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه ولا الاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه هو، صلى عليه من يعلم نفاقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك وقد عرف المنافقين اسم المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لا يصلي عمر رضي الله عنه على من لم يصلي عليه حذيفة لمعرفته بأسمائهم. فهؤلاء هم الذين لا يصلى عليهم صلاة الجنازة شهيد المعركة والسقط، أي الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل أن يبلغ 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح، والمرتد والمنافق، وكما ذكر الشيخ من عليه دين. أيضا أيها الأخوة، من الأدلة على مشروعية صلاة الجنازة ثانيا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أي جاءه الخبر من الصحابة أو بالوحي على أنه مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بهم أي الصحابة إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات وهو غائب. وهذه وفي رواية عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أن صلاة الغائب ليست سنة إلا على رجل لم يصلى عليه. فإذا علمنا أن شخص مات لم يصلى عليه فإننا نصلي عليه صلاة الغائب، أما إذا علم أن شخص صلي عليه فإنه لا يسن على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يشرع الصلاة عليه. قال أما إذا صلي عليه فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. وقال ولو كانت صلاة الغائب مشروعة لكان أول من سنها للأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي على الذين صلي عليهم. أما من لم يصلى عليهم كالنجاشي فهذه سنة ثابتة تفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة ما أثر عنهم يقول أنهم صلوا على الغائب عندما يموت الخلفاء أو يموت الأمراء لم يصلوا عليهم. وهذا الذي ذكرناه يقول الشيخ ابن عثيمين رأي شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله. لكن إذا أمر ولي الأمر بصلاة الغائب على شخص من الناس كانت الصلاة عليه طاعة، لأن ذلك من طاعة الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ بن باز رحمه الله في بعض فتاويه بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى على الغائب عن مطلقا كالشافعية والحنابلة كالأحناف أقصد، وبعضهم يرى الصلاة عليه وهم الشافعية والحنابلة. يقول لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لما مات في بلاده، أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه في الصلاة على الغائب إلا هذا الحديث. وإذا كان الغائب إمام عدل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله، فإذا كان الغائب إمام عدل وإمام خير صلي عليه صلاة الغائب، يعني سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه. وهكذا علماء الحق يعني إذا ماتوا يشاع الصلاة عليهم، هكذا علماء الحق ودعاة الهدى إذا صلى عليهم صلاة الغائب فهذا أحسن، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي عليه الصلاة والسلام. يقول والمهم أما أفراد الناس يعني غير من له شأن في الإسلام من الأمراء والعلماء ونحيهم، أما أفراد الناس كالآباء والأمهات والإخوان والخالات والأقارب والجيران وغيرهم من الذين يموتون بعيد عن أهل أهاليهم فإنه لا تشرع، يقول الصلاة. أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام وهو النجاشي، لأنه أول المهاجرين من الصحابة الذين هاجروا الحبشة ونصرهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا الدليل الثاني على جواز صلاة الجنازة، صلاة على النجاشي. الدليل الثالث صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظفه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدوها، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها أو عنه وقالوا مات، قال أفلا أذنتموني أي ليصلي عليها معهم، قال فكأنه إصحابه صغروا أمرها أو أمره وقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. اللهم استعان. وغيرها في هذا المعنى كثير من الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة على الجنازة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في كل عصر، يقول الشيخ زيد رحمه الله، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء في كل عصر على اعتبارها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط أي الإثم عن الباقين، ولم ينازع في ذلك، لم يختلف في ذلك أحد فيما أعلم على مشروعية فرضيات صلاة الجنازة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن لها شروطا وأركانا يجب استيفاؤها، ويشترط فيها ما يشترط في الصلاة المكتوبة كالإسلام والنية والتمييز والعقل واستقبال القبلة ورفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة، إلا ما أخرجه الدليل وهو دخول الوقت. ليس لها صلاة الجنازة ليس لها وقت محدد يصلى من ليل أو نهار، إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي عند تضيء الشمس للشروق والغروب. وأما أركانها أي أركان صلاة الصلاة على الجنازة فقد ذكر الفقهاء منها ستة، أي ستة أركان. أولا النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ثانيا القيام مع القدرة عليه، وهو واجب في جميع الصلوات المفروضة ومنها صلاة الجنازة. الثالث بمعنى أن الإنسان إذا صلى جالسا في صلاة الجنازة على كرسي وقادر على القيام فإن الصلاة غير صحيحة. الثالث التكبيرات الأربع التي كانت آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أركان الصلاة. الرابع قراءة الفاتحة، لأن قراءتها أركن في كل ركعة أي من الصلاة المكتوبة والنافلة، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسمى بالصلاة الإبراهيمية. السادس التسليم، فيبدأ في التحيات لله والصلاة الطيبات إلى اللهم صل على محمد إلى آخره. السادس التسليم، سواء كانت تسليمتين أو تسليمة واحدة على اليمين، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك قريبا. الشيخ النجم رحمه الله يرى أن التسليم أن التسليم في الجنازة تسليمتان مثل باقي الصلوات. ومما ينبغي أن يعلم ما فيها من الفضل، أي صلاة الجنازة ما فيها من الفضل والأجر، إذا كانت ابتغاء مرضات الله وتحسنت نية الإنسان فإنه يجر على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط ومن تبع حتى يفرغ منها أي من دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، أي جبل أحد، أو أحدهما مثل أحد. ومثل ما جاء عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، من صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى عائشة، فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقالت عائشة: صدق أبو هريرة، أي أن من صلى على الجنازة حتى تدفن فله قيراطين. قال ابن عمر رضي الله عنهم: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، بمعنى تساهلنا في الصلاة على الجنائز. قوله: وموقف الإمام فيما نقل حذاء رأس حيث كان رجلا والوسطى من أنثى، وحيث اجتمع فالرجل أوله الإمام موضعا، أي إن المشروع في موقف الإمام من الجنازة وقت الصلاة عليها هو حذاء رأس الرجل، أي مقابل رأسه، ووسط المرأة، لما جاء عن أبي غالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. فينا العلاء بن زياد العدوي لما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، أنس بن مالك، كن يا أنس بن مالك، قال: هكذا كان رسول، قال يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. وفي لفظ فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وسطها. قال: نعم. ولما جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بوسطها. في هذه النصوص يقول شيخنا الزيد رحمه الله: دليل قوي للجمهور القائلين بأن موقف الإمام من جنازة الرجل عند رأسه والمرأة وسطها، وذلك لأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين. ولا أرى وجها لمذهب أبي حنيفة أن الإمام يقف حذاء صدرها، ولا دليل الإمام مالك في قوله إن الإمام يقف حذاء الرأس من الرجل والمرأة على حد سواء لخلو المذهب من الدليل. ووفق الإمامان الشافعي وأحمد القول الحق في هذه المسألة، حيث وافق الجمهور بأن الرجل الإمام يصلي عند رأس الرجل الميت، وإذا كانت الميت امرأة فإنه يصلي في وسطها، يعني عند بطنها، حول بطنها. قوله: قوله والوسطى من أنثى وحيث اجتمع فالرجل أوله الإمام موضعا، لأنه إذا اجتمعت جنائز متعددة إما أن يكون ذكورا فقط، وإما أن يكون إناثا فقط، وإما أن يكون ذكورا وإناثا معا. فإن كان ذكورا فقط أو إناثا فقط فسنة أن يجعل الأفضل مما يلي الإمام، سواء من الذكور أو من الإناث. يعني مثلا إذا كان أحد الرجلين حافظ كتاب الله والآخر غير حافظ كتاب الله فإنه يكون قريب من الإمام الحافظ كتاب الله. وإن كان ذكورا وإناثا معا فسنة أن يجعل الرجل الذكر مما يلي الإمام والأنثى مما يلي القبلة. هذا هو التفسير الذي تشهد له أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والآية تفيد أن التقي هو الكريم على الله، ويستحق من الخلق التكريم لأنه ولي الله. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خير شاهد لهذا التفصيل، حيث قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. فهذه النصوص الكريمة، يقول شيخنا زيد رحمه الله، تدل على تقديم الأفضل على غيره في حال الحياة وبعد الممات، كما تدل آية النساء على تفضيل الرجل على المرأة كما هو الغالب من حال بني آدم. ثم إنه قد حصل التقديم لجنازة الرجل على المرأة في عهد من هم أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عمار بن أبي عمار قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، لأن الصبي ذكر، ووضعت المرأة وراءه. فالسنة تكون الذكر سواء كان كبير أو صغير عند الإمام، وبعده تكون المرأة أو الطفلة صغيرة. فقدم الصبي مما يلي القوم، وضعت المرأة وراءه، صلى عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وابو قتادة وابو هريرة، فسألتم عن ذلك وقالوا: السنة، أي تقديم الذكر مما يلي الإمام ثم بعد ذلك الأنثى. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، وجعل الرجال مما يلي الإمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا، يعني الشخص الإمام الميت الذكر، وبعده إلى جهة القبلة الأنثى، وهكذا، أو الرجل يكون في أمام الإمام، وليس المقصود بهم أنهم يصفون كصفوف الصلاة. كما وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وابن لها، يقال لها زيد بن عمر، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، في الناس يومئذ ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. وقال: فقلت: ما هذا؟ قالوا: السنة، لو كان هذا ميت صغير ذكر فإنه يقدم على الأنثى الكبيرة. فهذه الآثار تدل على التفصيل الذي تضمنته الأبيات الآنفة الذكر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حياكم الله.